الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض لسنا واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت. فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وأوصانا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، الذي عاش حياته كلها في كل لحظة لله، فأعطى لله ومنع لله، وأحب لله وأبغض لله، وحارب لله واستاذن لله، وغضب لله ورضي لله، وتكلم لله وسكت لله، وكان بينهم صلوات ربي وسلامه عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أزعر بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أدواء هذه الأمة كثيرة، ولكن هناك أدواء يشتد بصرها ويعظم شأنها حينما يجهل الناس حقيقتها ولا يريدون أن يعرفوا السبب الوحيد لعلاج هذه الأدواء. ومن هذه الأدواء التي ابتليت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن دينهم كان حريصا أن يكونوا هم الأولى الذي لا يعرف هذا الداء طريقه إليه، داء الفراغ. هذا الفراغ الذي أتى إلينا في وافر من المشكلات، وخصوصا فيما يخص الشباب. هذا الفراغ الذي وقف منه الإسلام موقفا باهرا لعلاجه. فنجد ربنا تبارك وتعالى في كتابه يعظم شأن الوقت الذي أحضره المسلمون سببا وتفننوا في إضاعته في الليل والنهار، ولكم يحسن قلب العاقل وفكره حينما يخرج إلى قوارع الطريق يرى المتسكعين والمتسكعات والسائرين والسائرات بلا هدف وبلا هوية، وحينما تسأل أحدهم يقول لك إنني أقتل الوقت، عندي فراغ ماذا أفعل فيه؟ هذا الوقت وقف الإسلام منه موقفا عجيبا، فنرى كونا شاسعا بين ما يريده الإسلام وبين ما يريده المسلمون. فالإسلام الذي يحصي كل ثانية إن عملا وإن كسلا ثم يحاسب عليها العبد يوم لقاء الله، أما المسلم فلا يرى ذلك. وحينما تسأل إنسانا أتريد أن تموت؟ يقول لك لا، إذا تعمل واستغل وقت فراغك. يقول لك سوف أعمل. هو لا يريد أن يموت ولا يريد أن يعمل، كما يقول عمر بن الخطاب: إني لا أكره أن أرى الرجل تلهلا، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة. حينما نجلس نحن نقسم بأبنائنا وبحياتنا وبزوجاتنا وبأغلى ما نملك، رغم أن هذا في ميزان الله حرام، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. إذن هذا الحلفان إنما يدل على عظم من تقسم به. انظر إلى الله تبارك وتعالى في كتابه يؤكد لكم قيمة الوقت. الله لما يقول لا أقسم بيوم القيامة، أو لما يقول لا أقسم بمواقع النجوم، هذا أمر جد عظيم يريد المولى تبارك وتعالى أن يلفت الأنظار إليه. فإذا بالله في آيات متتاليات في سور مختلفة يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم بالزمن ثم يوضح من الذين يقودون حينما يدركون قيمة هذا الثمن فيستثني الذين استغلوا الثمن في عمل الصالحات وفي الإيمان بالله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والضحى والليل إذا سجى، والفجر وليالي العشر، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، هكذا يذكر ويختلف قسم الله في آياته المتعددة في كتابه ليلفت الأنظار إلى قيمة هذا الثمن. حينما ننظر نحن إلى الثمن ونجالس أنفسنا بكل صراحة 24 ساعة، كم تنام وكم تأكل وكم تلهو وكم تدبر في الهاتف وكم تجلس تحاور أخاك في حديث غير مجد على الإطلاق، ثم استخرج من 24 ساعة وقتا يضاف إلى رصيد حسابك عند الله. إن اللحظة قد توجعك وقد أضافت إلى رصيد حسناتك عملا مستقرا تلقى به الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد توجعك هي اللحظة لتقرض من حسابك، فتجد نفسك واقفا امام الله يوم القيامه عن عمر يناهز 60 سنه، ولكنك تاتي الى الله برصيد مدين. الوقت انتهى، لم تقدم في الوقت شيئا ولم تستغل هذا الوقت. يقف الكافرون موقفا عجيبا من هذا الوقت في كتاب الله. الله عز وجل يقول: فترى المسلمين مشفقين مما فيه ويقولون ماذا؟ يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ثانية تمر عليك هي نقصان من رأس مالك الحقيقي. وأضحكوا علينا وقالوا إن الوقت للذهب، لا، الوقت هو الحياة كلها. وسبحان الله، كما يقول أبو الدرداء: ما من عبد إلا وفي عقله نقص، إذا أتته الدنيا بزيادة مال ظل فرحا مسرورا، والليل والنهار يعملان على هدم عمره، ثم هو لا يحزن ثم هو لا يبكي. لقد كان أحد الصالحين حينما يبكي عليه الليل يبكي بكاء غرا لأنه فائما ويملك بصيرة، ليس يعيش ببصر ولكنه أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهم يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لمن؟ لأولي الأبصار. فكان إذا أتى الليل يبكي ويقول: نقص من عمري يوم كامل. لا يأتي يوم، يأتي بالحلويات والكاتوهات ثم يجلس بطرطور فوق رأسه ليهنئه الناس على أن عمره قد نقص، إنه يبكي على أن يوما مر من عمره. ولهذا يجلس عبد الله بن مسعود يستشعر ندما عجيبا: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وهذا ابن مسعود الصحابي الجليل تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. تغرب شمس اليوم سيعض أصابع الندم، لماذا؟ يوم نقص من عمره، يوم نقص من أجله، منذ أن تستهل الدنيا صارخا وعمرك في نقصان مستمر، وعلى الرغم من ذلك تحتفل أنت بهذا النقصان. لا يعبأ الناس لقيمة الوقت أبدا، رغم أن القرآن لفت الأنظار لذلك وقال لكم: احذروا، سيأتي وقت أصدر أمري إلى ملك الموت ليقبض روحك، فستأتي لحظة تقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. سيأتي عليك وقت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي السلف الصالح كلهم، فهذا هو الحسن البصري بعين الفقيه، يقول ما من يوم يمسك فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد على عملك شهيد، فاغتنمني فإني والله لا أعود إلى يوم القيامة، فقدم ما شئت تجده بين يديك وأخر ما شئت لن يعود ثانية إليك. هكذا كانوا يتعاملون مع أوقاتهم. يقول لقد صحبت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على براهينكم وتناميركم. إننا نجلس هب مثلا أنك تتقدم إلى وظيفة يسترعبك عرضك لكي تعرف ما هي الأسئلة التي ستوجه إليك حتى تستذكرها وتجيب عنها وتفوز بهذه الوظيفة. أبناؤنا أيام الامتحانات ينفقون المال والوقت والجهد مع الأساتذة الذين يتوقعون الامتحانات من أجل أن يتوقع له سؤالا أو سؤالين يستطيع أن يخمر بهما ويستثمر بهما ورقة الإجابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراح أمته من ذلك كله، فلم يعد أمرا خفيا ولا سريا ولا يحتاج إلى وساطة، ولكنه قال لك كلمة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفلاه. انظر إلى ابن 60 و70 وأنت في ريعان شبابك، يتكلم بصعوبة، يجلس بصعوبة، يصلي بصعوبة، كل شيء لديه صعب. واعلم تماما أن دائرة الأيام ستدور وستكون مثله، فلا تجلس تبكي على الشباب وتنتحر ولن يغني البكاء ولا النحيب، وتقول ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ولكن استغل وقت زمانك الذي هو أشرف ما يكون، يسألك الله عن عمر كامل ويسألك الله عن شباب خاص. سؤال يتقرر مرتين من ملك الملك سبحانه وتعالى حتى يعلم الناس أن الوقت ليس هكذا، ملكك أنت تفعل فيه ما تشاء، ولكن الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. هكذا وقف الإسلام وهكذا كان السلف الصالح دائما. لقد كان يرون أنه من علامة المرء إضاعة الوقت. نحن جميعا نعلم أنك حينما تجحد أباك أو أمك فقد عقبت، ولكن الصحابة والسلف كانوا ينظرون ويعتبرون أن كفران النعمة هي إضاعة الوقت، ومن الحقوق أنك لا تؤدي لهذا الوقت حقا. ولهذا يقول أحدهم ما من يوم يقضيه العبد بغير حق قضاء أو فرض أداه أو علم اقتبسه أو مجد أسفله أو خير أسفله إلا وقد عق يوما وظلم نفسه، لأن هذا اليوم لن يعود. إن بقيت على مال فباستطاعتك أن تعيد ذلك المال، أما الزمان ينتهي ولا يعود إليك مرة أخرى. وسيكون يوم القيامة أحد أمرين: إما أن يكون ثمانك شاهدا عليك، وإما أن يكون ثمانك شاهدا لك، وهيهات هيهات بين الشهادتين أن يشهد لك الوقت أنك قدمت لله وأنك كنت لله وأنك عملت لله وأنك أنفقت لله. وسيشهد عليك الوقت إن أضعته على مقهى تخرج من عملك وتعود إلى عملك وتنام وتقوم، وأناس يجلسون على المقاهي يلتقمون الشيشة كتلك التي يأخذها الأولاد الصغار البزازة كما يقولون، ويجلسون في لعب الطاولة والدومينو وما إلى ذلك، ويقولون نقتل الوقت ليس لدينا عمل. الله الله في أوقاتنا. ذواتكم هذه إن كنتم تخدعون أنفسكم فلن تخدعوا رب العباد سبحانه وتعالى. سيحاسبكم لماذا لم تفعل كذا وعملت كذا، لماذا صبرت على كذا ولم تصبر على كذا. هذا هو الوقت كما يراه السلف الصالح أجمعين. وقف الفضيل بن عياض ذات يوم يسأل رجلا: كم أتت عليك؟ أي كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. قال له: سبحان الله، أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تبلغ، يوشك أن تصل. فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. قال له: أتعلم ما تقول؟ قال: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعلم تفسير ما تقول؟ قال له: فسر يا أبا علي. قال: إن العبد إذا علم أنه لله عبد وإنه لله راجع فليعلم أنه أمام الله موقوف، وإذا علم أنه أمام الله موقوف فليعلم أنه أمام الله مسؤول، فليعد لذلك السؤال جوابا. فقال له: يا أبا علي، ما الحيلة؟ قال: يا سيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أو تسيء فيما بقي تؤخذ فيه بما مضى وبما بقي. واسمع إلى هذا الرجل الذي قال في إحدى كلماته الطيبة: يا من عصى فيما مضى ثم اعتذر، كن محسنا فيما بقي تلقى الشر. واسمع كلام الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أحسن فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما مضى من عمرك، وإن تسيء فيما بقي من عمرك يؤاخذك الله سبحانه وتعالى بما مضى وبما بقي. وهؤلاء هم المجرمون يوم القيامة المنحرفون عن فهم قيمة الوقت. والله إن المبذرين أوقاتهم ضياعا وسدى لأحرى بالحبر عليهم من الذين يبذرون أموالهم. منتهى السبع أن نضيع أوقات عمرنا هكذا ثم ننذر ونعط أصابع الندم. الله يقول عن الكفر الذين سيصلون نار جهنم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. ثم المذلة الأكبر: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم جواب الملك التقريعي الذي يمزق به قلوبهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. جهلوا قيمة الوقت وجهلوا معنى الثانية التي تمر: أنفاس تخرج وتدخل والعباد في غيبوبة كاملة يتحدثون إما بضعف اقتصاد وإما بغلاء أسعار وإما الوقت ليس له أي شأن بذلك. أنت تستطيع وأنت تعمل أن يكون عملك لله، وتستطيع وأنت تأكل أن يكون أكلك لله، وتستطيع وأنت تنام أن يكون نومك لله، وتستطيع وأنت تعاشر زوجتك أن يكون ذلك لله. كل الوقت تحضر فيه ربك تبارك وتعالى في كل عملك تجد الأعمال يوم القيامة مصفرة. هذا خير أم أن تأتي يوم القيامة وليس لديك شيء؟ إن الوقت هو نعمة الله الموهوبة لكل الناس، والصفحات البيضاء التي يسطرها أصحابها إما بالخير وإما بالشر. إن ستأتي الصفحات بيضاء موسعات تشهد لك أمام الله أنك وقفت الليل وصمت النهار، أو أنك ضيعت ذلك شذر نظر في عدم جدوى ولا فائدة وما لا قائل تحته. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قيمة ذلك الوقت وهذا القرار، كما يقول أحد الصالحين: القرار غفلة للرجال وظلمة للنساء أن يحرقوا شهواتهم. وانظروا إلى مجتمع الصفوة على أيام يوسف عليه وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام. ما الذي جعل امرأة العزيز تراوغ فتاها عن نفسه؟ إنه في حقيقة الأمر الفراغ. الفراغ هو الذي يفعل ذلك كله. تجلس الفتاة وحيدة في بيتها، لديها فراغ لم يشغله أب ولا أم. ماذا تفعل؟ أبوها غائب في عمله وأمها في مطبخها، لا تجد إلا الهاتف. ربما يدق جرس الهاتف ويقتل واحد لا تعرفه، يريد أن يغافل وأن يعاكس ويشنف أذنها بكلمات معتولة. وهناك فراغ، تستمع مرة بحرج وتغلق، ومرة بحرج ولا تغلق، ثم مرة ومرة بغير حرج، وتنشأ العلاقات الآثمة من خلال هاتف، لأنه لم يعد لدى الناس فهم حقيقي لقيمة هذا الزمن وقيمة هذا الفراغ الذي سيسألهم ربهم تبارك وتعالى عنه. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، ما هما يا رسول الله؟ الصحة والفراغ. الصحة، وأنت صحيح لا تعمل، وأنت صحيح لا تبذل مجهودا، وأنت صحيح لا تذهب الحج. لكن بعض الناس لا يذهب إلى بيت الله الحرام إلا ومعه كلية ضائعة أو قلب مضطرب أو ساق لا تتحمل الوقوف. أين كنت وأنت تملك في أوقات شبابك أن تحج إلى بيت الله؟ أولم تسمع النبي يحج قبل أن لا تحج؟ أولم تسمع هذه التعاليم؟ إن شعائر الإسلام كلها في كل صغيرة وكبيرة منها إنما تؤكد عليك: احترم نفسك، واحترم وقتك، واحترم وقت فراغك، واشغل نفسك. إن النفس كما قال عمر بن الخطاب لواحد: يا أخي يا أخي التمس لهم عملا، فإن الناس إن لم يجدوا عملا يشغلهم بالطاعة شغلوا أنفسهم بالمعصية. اذهب وأقم استفزاء بين الشباب الحائر على المقاهي وفي الإنترنت وفي الكولينج وفي النوادي وما إلى ذلك، واسألهم لماذا هم كذلك؟ لأنهم لم يفكر لهم أحد، ولم يفكرهم لأنفسهم. حتى إن فكر لهم مسؤول يفكر لهم كيفما يحب. إننا حينما نريد أن نصطاد سمكا لا نلقي له في السنارة الكنتلوب، إنما نعطي له ديدانا لأن السمك يحب الديدان. كذلك الذي يوظف أوقات أولاده وأوقات جيرانه وأوقات المسؤولين عنهم ينظمه كيفما يحبونهم وكيفما يتوافق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الذي رواه وشكاه في صحيحه والحاكم. وقال صحيح الإسناد: إن على العاقل ما لم يكن مغلوما على عقله 4 ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو إلى طعامه وشرابه ولهوه المباح ليستعين بذلك على الساعات الأخرى. الإسلام لا يريد منك أن تكون كما يقول بعض الناس خنيقا، كل وقتك تعبد الله وتسير في مقولة حلال وحرام. إنما في الإسلام في أوقات كثيرة تستغلها في لهو مباح يعود عليك بالراحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: يا حنظلة ساعة وساعة. انتزع المسلمون هذه الكلمة من بين كلام النبي وفهموها بشكل لا يرضي الله. حنظلة يقول لأبي بكر: نجلس عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير، نستشعر الوحي وجماله. وأخذ يعقد عليه المشاعر التي يحس بها وهو جالس بين يدي النبي. فإذا تركنا رسول الله وعدنا وعاكسنا الأولاد والأزواج والضيعات كأننا لم نكن نجلس مع رسول الله. أشعر أنه نافق حنظلة. ليأتي حنظلة إلى لسان أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليرى هو نافق لشعوره بذلك وهو يجلس مع النبي ويؤدي وقنا علمه رسول الله. أما نحن فماذا أقول عنا؟ نفق حنظلة. فقال أبو بكر نفس الكلام وذهب إلى رسول الله فقال لهم إنكم لو كنتم لو تلومون على حالكم التي تكونون فيها عندي وفي الذكر لصرحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة لا أقصد بالساعة 60 دقيقة ولكن أوقات يومك يجب أن تكون منظمة فيها لله وفيها لنفسك كما قال سيد الخلق وهو ينظم لك حياتك. إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن شريفنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وخفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وكان على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما تزيد به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته وتوفنا يوم تتوفانا على جلته، أوردنا حظه ولا تسقنا بعده، وسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد فأحبتي في الله، هذا هو الوقت وهذا هو اليوم، وسيأتي عليك يوم ينتهي وقتك حينما يلتقي منحنى العمر كما يقولون ويصل إلى الصدر، حينئذ ما رجع فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انتهت حياتك. نبي الله نوح كم عمره؟ 1000 سنة وجاوزت قليلا 1000 سنة وجاوزت ذلك الزمن قليلا لما جاءه ملك الموت يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال له وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. احسب أنت كم سيكون عمرك على أقصى تقدير؟ 60 70 80 سنة كم يساوي هذا العمر في عمر الدنيا؟ لا شيء. وامضى فضوء. ولهذا لما علم نبي الله نوح أن هناك نبي اسمه محمد أمته ستكون أعمارها ما بين 60 و70 قال له لو كنت من أمة محمد لبنيت قبري على باب بيتي، لو كنت من أمة محمد لبنيت قبري على باب بيتي. كم 60 سنة هذه؟ كم 60؟ ماذا تفعل؟ إنك حينما تشب تأتيك الأمراض كلها من فساد في زراعة وفي شرب وفي تلوث بيئي وفي كل شيء. يعني أجمل واحد في هذه الدنيا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ينتهز وهو أقل من ذلك، ذلك العلم ليدخر عند الله ما يستطيع أن يأخذه. يا إخوة، هناك أناس يكتب لهم عمر ثاني بعد أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى، مصداقا لقوله إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. ولذلك يقول أحد الصالحين: طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، وويل لمن مات وبقي من بعده ذنوبه. من فيلم خليع أو مقالة لا ترضي الله أو استفتاء نادم على الحجاب وعلى خطاب ديني أو استفتاء نادم على إسقاط ثوابت دين الله، كل ذلك سيسطر لهؤلاء في ميزان سيئاتهم إن لم يتوبوا إلى الله ويرتدعوا عن ذلك كله. الله يغضب على حرماته، فلا داعي لأن تستجلبوا عليكم نقم الله بهذه الاستفتاءات النازلة الخليعة. من أستفتك؟ من نحن حتى نستفتى في الحجاب وفي الخطاب الديني كيف يكون، وفي ثوابت الأمة التي تخرج علينا كاذبة لتقول إنها كانت تقاطب عقولا في زمن المذلة والعبودية. أما الآن فأنا في عصر الإنترنت وفي عصر الذرة والفضاء، فلا بد أن يجدد إلي الحديث الذي يتوجه إلي. أما ذلك فكان يليق بأهل الزمان، وكأن النبي لما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كان يخاطب الحقبة وحقنا القليلة من صحابته. أما نحن فلنا قانون آخر، نحن في عصر الإنترنت يجب أن نفكر ونتجاوز، نحاول أن نسقط فريضة من فرائض الصلاة، والصيام يكون إما أن تريد وإما لا تريد، وهكذا نسقط ثوابت دين الله من أجل حسن من الماجنين يطلقون عليهم اسم الصفوة والمثقفين. ومنتهى الخزي والعار أن يكون ذلك على شاشات التلفاز يستفتون فيه الناس. استغلوا أوقاتكم وبادروا بالأعمال إلى ربكم، واعلموا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: يبقى عمرك دائم، ويبقى في رصيد حسناتك الحسنات الدارية، علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح. هذا الولد الصالح ثمرة لهذا الفراغ الذي سيأتي عن قليل بعد أيام قليلة. سيأتي الفراغ، تخذ بيد أولادك إلى المساجد، حفظهم كتاب الله، ارصد لهم الجوائز العينية أنك إن حفظت في هذه الأجازة جزء كذا وكذا سأعطيك كذا وكذا، وإن حفظت الحديث كذا وكذا سأعطيك كذا وكذا. هكذا حذفوا في أولادكم. عيد الميلاد هذا الفداعي استغلوه بطريقة أخرى، قل لابنك سأعمل كل يوم لك حفلة إن حفظت جديدا من كتاب الله، وإن عرفت جديدا من سنة رسول الله. هذا هو العيد الحقيقي. أما فيما عدا ذلك هي ضروب الترهات والأباطيل التي لا جدوى سيحاسب ابنك عليها وستحاسب أنت عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاستغلوا أوقات أبنائكم وأوقاتكم فيما يرضي الله تبارك وتعالى. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الإمام الألباني: اغتنم خمسا قبل خمس. انظر إلى كلام النبي، اغتنم لأنه لن يعود، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل مرضك. استغل هذه الأشياء حتى إذا أتى عليك وقت لا تستطيع أن تصلي تصدر لك الصلوات كأنك كنت تصلي، كما يقول النبي في الحديث الصحيح: أي امرئ مرض أو سافر يكتب له ذلك كما كان مقيما صحيحا، لأنه حمل نية لله تبارك وتعالى أن يستغل وقته فيما يرضي الله وفيما يعود عليه بنافعة يقف بها ثابتا بين يدي المولى تبارك وتعالى. حينما يزلزل قلب العباد هذه الأسئلة الأربعة: العمر والشباب والمال والعلم، من أين اكتسبت؟ فيما أنفقت؟ ماذا عملت فيما سمعت؟ وماذا عملت في دنياك كلها يا بطل؟ ماذا قدمت لدين الله؟ أأخرجت شبابا تقيا صالحا عرفوا ربهم؟ أم أخرجت شبابا صليعا ماكلا مخنثا لا يفرق فيه بين الرجل والمرأة على المقاهي وفي الشوارع وفي النوادي، لا يعرفون طريقا قد مسخت هويتهم تماما، لا هم ينتمون إلى المسلمين ولا هم ينتمون إلى الغرب، وإنما مسخ من المسلمين سيرون. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهكم أن الأمر ليس بالكثرة وإنما ستكونون كغزاة سيف، أما الذين احترموا أفرادهم هم الرجال الحقيقيون الذين يدركون قيمة ذلك الوقت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ردنا الى دينك مرد جليلا، ولا تجعل الكافرين عن المؤمنين سبيلا. اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم اصلح فساد قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل الرشاد، ارفع بأسك وغضبك عنا، انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم اجعل الدائره تدور على اعداء دينك، ابرم لامه النبي امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله. اللهم اصلح البلاد والعباد، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحييتهم فيها السلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فستذكرون